أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتن: وكذا يجوز الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصى به، أي الاتجار، لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقل. وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد. ودعوى عدم صحة هذا النحو من الإيصاء لأن الصغير لا مال له حينه، وإنما ينتقل إليه بعد الموت، ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك، فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، أي معلقا بنحو التعليق المبطل للعقود، مدفوعة بالمنع، يعني إطلاقات أدلة الوصية مطلقة يشمل هذا أيضا، كما يشمل الوصية بالتمليك بنحو التعليقي يشمل هذا أيضا مطلقات الوصية، مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل أو بكير في قضية ابن أبي ليلى وموثقة محمد بن مسلم المذكورين في باب الوصية، هذان الدليلان اللذان استدل بهما على صحة الوصية بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة بنحو شرط النتيجة، سواء في المال الذي كان له من أول أو المال الذي ينتقل إلى القصير بعد الموت من التركة بالإرث. ثم يقول: وأما بالنسبة إلى الكبار، هذان الشقان الخامس والسادس، بالنسبة إلى الكبار السابع والثامن، هل يمكن الإيصاء بالنسبة للكبار؟ السابع لا محالة، بعد لا يكون ثامن. بالنسبة إلى الكبار هل يمكن الإيصاء بنحو يكون بنحو شرط النتيجة؟ وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، أي بنحو الإيصاء بالاتجار بمالهم على نحو المضاربة، يقول لا يمكن، وإنما الذي مع أنه حكم بالجواز والنفوذ إذا كان بنحو شرط الإيقاع، شرط فعل إنشاء المضاربة في الشق الرابع حكم بالجواز هناك، بينما هنا يحكم بعدم الجواز. وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو لوجوب العمل بالوصية وهو الاتجار حينئذ، فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من الربح، خصوصا إذا جعل حصتهم أو جعل حصتهم أقل من المتعارف. الإيصاء بالاتجار يقول هنا لا يجوز، وعلى نحو المضاربة بنحو شرط النتيجة لا يجوز، مع أنه حكم بالجواز بالإيصاء بفعل إيقاع عقد المضاربة. لماذا لا يجوز؟ لأن الإيصاء بإنشاء عقد المضاربة من قبلهم بعد ذلك ذاك لا يكون فيه إضرار، لأنه حينما ينشئان العقد يبقى العقد جائزا عليهم، ذاك وصية عهدية كأنه عليهم أن ينشئوا المضاربة ولهم بعد ذلك أن يفسخوا، فلا يكون فيه إضرار عليهم حتى من ناحية التعطيل، إذ لهم أن يفسخوا ويأخذوا حصتهم. وأما هنا حينما يكون الوصاء بالاتجار على نحو المضاربة بشرط النتيجة بنحو الوصية التمليكية للوصية العهدية، فهذا يوجب الإضرار في حقهم، لأن هذا سوف حينئذ يؤدي إلى أن يجب الاتجار بمالهم إذا كانت هذه الوصية نافذة، فيجب الاتجار لأنه أوصي بالاتجار على نحو المضاربة، وحينئذ إذا صار واجبا ونافذا صار واجبا، وصار بالتالي الوارث الكبير ممنوعا من أن لا يدفعه للاتجار، وهذا معناه الحيلولة بينه وبين التصرف في ماله، وتعطيل رجوع حقه إليه ولو كان حينما يرجع بعد المضاربة بربح، لكن نفس هذا التعطيل والحيلولة دون تصرف المالك في ماله ضرر، ومثلا ظلم وضرر عليه، فلا يجوز. هذا مشمول حينئذ للروايات أنه لا يمكن أن تكون الوصية فيه جنف أو ظلم أو إضرار بالورثة. هنا هذا المطلب أصله صحيح، يعني على تقدير قبول عمومات في باب الوصية كما تقدم قلنا أنه استثني منها أن لا يكون فيه إضرار ولا يكون فيه جنف، وهذا إضرار نفس الحيلولة بل نفس سلب الحق، قلنا أنه يكون إضرارا. لكن يوجد هنا إشكال في التعبير في قوله تعليل، حيث علل ذلك قال فلا يجوز بهذا النحو لوجوب العمل بالوصية وهو الاتجار، يعني جعل السبب في الإضرار على مسألة وجوب الاتجار حينئذ، فيجب أن يتجر بهذا المال، ووجوب الاتجار حينئذ لأنه موصى به هذا يؤدي إلى تعطيل الحق عن مالكه الكبير وهو الوارث الكبير. مع أن الإيصاء بالنتيجة، الإيصاء بالمضاربة بنحو شرط النتيجة، المسامحة هنا، أن الإيصاء بالمضاربة بنحو شرط النتيجة لا يتوقف على الإيصاء بالاتجار بنحو يكون الاتجار واجبا، بل يتصور على نحوين. نحن فيما سبق قلنا أن الإيصاء بالمضاربة بنحو شرط النتيجة يعقل أن يكون على نحو الإيصال بالوكالة على نحو شرط النتيجة، ويرجع إلى المأذونية إذا كان من قبل المالك، يرجع إلى المأذونية من قبل العامل، أن يكون العامل مأذونا من قبل المالك في الاتجار، كما يكون الوكيل مأذونا من قبل الموكل في التصرف في المال، وتكون هذه النتيجة حاصلة بنفس شرط النتيجة في ضمن العقد اللازم هناك في تلك المسألة، وفي ضمن الوصية التي هي أيضا عقد لازم. وهذا لا يستلزم أن يكون الإيصاء بالاتجار بفعل الاتجار، بل يكفي أن يوصيه بأن يكون مأذونا في الاتجار بنحو شرط النتيجة. نعم، يمكن أيضا أن يوصي بالاتجار زائدا على المأذونية، أن يوصي بالاتجار فيكون الاتجار أيضا واجبا، إلا أن جعل المضاربة الإيصاء بالمضاربة بنحو شرط النتيجة لا يستلزم الإيصاء بفعل الاتجار، بل يستلزم الإيصاء بمأذونية العامل بأن يتجر بهذا المال. فرق بين الإيصاء بالمأذونية وبين الإيصاء بنفس الاتجار. والروايات الدالة المتقدمة التي استدل بها الماتن أيضا لم يكن فيها دلالة على وجوب الاتجار بل على المأذونية في الاتجار، لأنه قال جائز له جائل أنه إنما التعليل الذي ورد في ذيل تلك الرواية من أجل أن أباه قد أذن له، لم يقل قد أوجب عليه، قد أذن له في ذلك وهو حي، لم يوجب عليه الاتجار وإنما أذن له في ذلك وهو حي. فهنا الإيصاء بالمضاربة عبارة عن الإيصاء بجواز المضاربة، يعني بصحة المضاربة من قبل الوصي أو الشخص الثالث مثلا أن يكون الذي يعينه الوصي أن يكون مأذونا. وأما هل يجب الاتجار أو لا يجب، تارة يكون زائدا على الإيصاء بالمأذونية يكون إيصاء بالاتجار أيضا بفعل الاتجار، وهذا يكون من الوصية بالفعل، فإذا قلنا بنفوذها فيكون الاتجار أيضا واجبا. إذن فالاتجار ليس واجبا في الوصية بهذا النحو، في الوصية بالمضاربة بنحو شرط النتيجة، وكأن السيد الماتن يرى أن الإيصاء بالمضاربة بنحو شرط النتيجة يستلزم وجوب الاتجار مع أنه لا ملازمة، هذه المسامحة. وإنما نقول مسامحة لأن النتيجة التي يريدها السيد الماتن صحيحة على كل حال، لأن هذه المأذونية أيضا فيه إضرار، المأذونية أيضا فيه إضرار على المالك، إذ معناه أن هذا الوصي أو من الشخص الثالث يكون مأذونا في أن يتجر بهذا المال، والمالك وهو الكبير لا يحق له الفسخ، لأن الشرط، لأن المأذونية مأذونية بنحو شرط النتيجة كالوكالة بنحو شرط النتيجة، الذي لا يكون رجوع المالك موجبا لانعزال الوكيل. كذلك هنا، فحينما تكون المأذونية ثابتة على كل حال، سواء أراد الوارث الكبير أو لم يرد، مع ذلك يكون العامل مأذونا لأنه مأذون بالوصية بنحو شرط النتيجة من قبل المورث. هذه المأذونية بنفسها ضرر على المالك الكبير، على الوارث الكبير، لأنه حينئذ لو أراد هذا المأذون أن يتجر لا يحق للمالك أن يمنعه عن ذلك، لأنه مأذون في الاتجار، مهما يقول رجعته لا أقبل، لا أرضى، لا أثر له. فالنتيجة ما هي؟ الحيلولة دون وصوله إلى ماله، تعطيل ماله عن الذي هو التعليل بالضرر بالإضرار، حيثية الضررية عليه بحسب الحقيقة. روح الاستدلال صحيح، وإن كان التعبير بوجوب الاتجار هذا مسامحة فيه مسامحة، لعله مقصوده من وجوب الاتجار هو هذا المعنى، يعني لزوم الاتجار على الوارث، بحيث لو أراد العامل أن يتجر هذا لازم على الوارث، وليس للوارث أن يرجع، أي لا أثر لرجوعه، لا أن يكون المقصود بوجوب الاتجار الوجوب التكليفي كما في الوصية العهدية حينما يوصي بفعل فأصبح واجبا تكليفا أيضا. إذن فأصل الاستدلال يكون صحيحا من حيث أنه هنا بالنسبة إلى الكبار، حتى إذا قبلنا العموم في أدلة الوصية فهذا العموم لا يشمل الكبار بهذا النحو، لو أريد جعل الوصية وصية بالمضاربة بنحو شرط النتيجة، لأن هذا يوجب سواء أوجب الاتجار أم لم يوجب، فقط أعطي المأذونية، لأن هذا يوجب بالتالي الإضرار، بل قد تقدم منا أنها أصل المبنى أيضا غير تامين، بمعنى أنه في الإيصاء بالعقد أيضا هذا الكلام غير صحيح، فإنه هناك أيضا يوجب سلب الحق وإلزام الكبير بأن يوقع المضاربة الجدية وأن يرضى للغير بالتصرف في ماله بالاتجار ولو على نحو المضاربة، وهذا بنفسه إضرارون سواء كان له حق الفسخ أو لا، لأن هذا سلب للحق، وسلب الحق ضرر أيضا، ضرر حقي، ولا يختص الضرر بالضرر المالي. إذن فهذا لا يصح. هذا السابع. الشق السادس، الشق الثامن، يبقى قلنا شقوق ثمانية في الوصية بالثلث، فإنه يكون على نحوين، تارة يوصي بالثلث بنحو شرط الفعل إيقاع المضاربة على الثلث، وأخرى بنحو شرط النتيجة بأن يكون مأذونا في المضاربة بالثلث، أو يوصي بالاتجار بالثلث، فإن هذا يتصور فيه شقا لا محالة. هذا لم يذكره لوضوح صحته، وكأنه جعله مسلما، كان ينبغي أن يذكر هنا أيضا، وإن كان تعبيره هناك تعبير مطلق، يجوز ذلك بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه بأن يتجر به الوصي أو يدفعه إلى غير إلى غيره مضار إلى الغير مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف الميت، فإن هذا أيضا يتصور بنحوين، تارة يوصي في ثلثه بإيقاع عقد المضاربة عليه، وأخرى يوصي في ثلثه بالاتجار أو بأن يكون مأذونا. فالشقوق الثمانية بهذا اكتملت، وظهر أن الصحيح أن هذه الشقوق الثمانية الصحيح منها إنما هو ما يكون مربوطا بالثلث وما يكون مربوطا بالصغار بحسب الحقيقة لا بالكبار. أي شقوق الثلاثة الأولى. والشق الشقوق الثلاثة الأولى والشق الخامس، هذه الشقوق الأربعة تكون صحيحتان، وأما الباقي والشق الثامن أيضا بهذا البيان هذه الشقوق الستة تكون صحيحة، وأما الشق الرابع المتقدم والسابع المربوطان بالكبار فلا يكون صحيحا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الحادية عشرة، إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها أي المضاربة بوجه آخر. هذه المسألة واضحة ومكررة تقريبا نكاتها مبينة في بحث المسألة السابقة في أثناء أصل أبحاث المضاربة، لأن هذا التلف بحسب الحقيقة تلف بيد الأمين بلا تعد أو تفريط من غير تقصير، لأن هنا هذا الانفساخ الذي يحصل بالموت وإن أخرج يده عن كونه أمينا بعد الانفساخ لا يكون هذا أمينا، لكن حيث أن هذه المدة التي تلي إلى أن يرد المال إلى مالكه يكون من لوازم الاستيمان إذا مع فرض عدم التسامح في الرد، وهذا هو مقصود الماتين باعتبار أنه يقول من غير تقصير، يعني والتسامح في عدم الرد أيضا تقصير، في طريقه إلى الرد أو قبل أن يبدأ بالرد ويطلع على موت المالك لكي يرد المال تلف المال ولا يكون هناك ضمان عليه، لأن هذا داخل في المقدار المأذون فيه كما تقدم على القاعدة، فإنه هذا المقدار من البقاء من لوازم الاستيمان فيكون مستأمنا فيه أيضا فيكون أمينا بهذا الاعتبار كما تقدم في الأبحاث السابقة. وكذلك يقول إذا تلف بعد انفساخها بفسخ بعامل آخر من عامل فسخ كرجوع المالك مثلا أو أي شيء من أشياء من موجبات الفسخ الأخرى بجنونه مثلا، إذا قلنا أن الجنون والإغماء يوجب الفسخ. الثانية عشرة، إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضارب واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ، نعم لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر. إذا فرض أنه مالكان ضاربا عاملا واحدا، يعني عامل عمل في مال مالكين بنحو المضاربة بعقد واحد معهما، يقول تارة يكون المال مشاعا بينهما، رأس المال كان مشاعا مشتركا وضاربا عاملا واحدا عمل في المال المشترك بحصة له من الربح، حينئذ هنا لو فسخ أحدهما دون الآخر هل يجب انفساخ المضاربة في الآخر أيضا أو لا؟ يقول وجهان يستقرب الانفساخ. وأما إذا كان المالان متميزين، هذا ماله مثلا هذا المال ذاك ماله مال آخر، وإنما أوقع عقد المضاربة في إنشاء واحد ولم يكن إلا وحدة في إنشاء العقد، وإلا كل منهما له ماله ورأس ماله وحصته من الربح وربحه وله حصة من كل من الربحين، هذا عامل هنا يقول لا يبعد بقاء العقد لو فسخ أحدهما بالنسبة إلى رأس ماله دون الآخر، فيجعل الميزان في انفساخ العقد الآخر أن يكون المال مشاعا، رأس المال رأس مال واحد غير متميز في الخارج، ولم يملكه مالكان بنحو الإشاعة ويعمل في هذا العامل، هنا فسخ أحدهما يوجب انفساخ الآخر عنده بخلاف ما إذا كان متميزا. وجه هذا التفصيل يمكن أن يكون أحد أمرين بحسب الحقيقة، وهو الأمر أن أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأنه حينما تكون يكون رأس المال رأس مال واحد مشاع، حينئذ هذه المضاربة الواحدة، هذه المضاربة الواحدة، وإن كان مالك المال المشترك والمشاع مالكان، كل منهما يملك حصة من هذا المال مشاعان، فهذا مالك وذاك مالك، ولكل منهما حينئذ ما يبقى من الربح بحسب حصته ونسبة ماله المشاع في مجموع رأس المال. إلا أن هذين المالكين حيث أنهما يملكان المال الخارجي الواحد بنحو الإشاعة، المضاربة كأن ميزانها وحدة المال الخارجي، فكأنهما حينما يضاربان هذا العامل يكون الموضوع لعقد المضاربة مجموع المال، يعني هذا المال الخارجي بما هو مجموع، فرضي بالأذن بالمضاربة وأنشأ المضاربة على هذا المجموع الذي هو مال واحد، هذا المال الواحد الخارجي. لم ينشئ المضاربة والإذن على الحصة المشاعة، وإنما أنشأه على المال الخارجي الذي هو واحد، وحينئذ إذا انفسخ رجع أحدهما عن إذنه، كأنه رجع عن إذنه في هذا المال الخارجي، إذن فلا يصح التصرف في المال، واحتاج إلى إنشاء عقد آخر حينئذ مع المالك للحصة المشاعة بلحاظ حصته. ذاك الإذن الذي كان إذن في هذا المجموع وهذا المال الخارجي، والإذن في المجموع الخارجي لا يستلزم الإذن في الحصة المشاعة، فيكون يحتاج إلى أنه يستظهر أنه يحتاج إلى إنشاء مضاربة أخرى على الحصة المشاعة مثلا، أو على المال الذي سوف ينفرز بعد فرز إعطاء ما يكون لهذا الآخر، يحتاج إلى إذن آخر، إنشاء عقد آخر. وإن شئتم قلتم العقد عقد المضاربة كان على ذاك المال، وهذا المال بعد تقسيمه أو ملا تقسيم، لو أريد إيقاع المضاربة على المشاع بحاجة إلى مضاربة أخرى، لأن متعلق تلك المضاربة لم يكن العنوان المشاع، بل كان هذا العنوان المجموعي الواحد في الخارج، وهذا قد زال الإذن فيه بزوال الإذن من أحدهما، فإنه يكفي في حرمة التصرف حينئذ في هذا المال وعدم المأذونية. وأما الإذن في الحصة الأخرى المشاع بعنوان المشاع أو بعد فرزه وانفرازه خارجا لو تقاسما وأخذ الفاسق حصته مثلا، هذا يحتاج إلى إنشاء عقد آخر، هذا متعلق لم يكن متعلقا لذاك العقد عقد المضاربة لكي يكون مشمولا له. هذا بيان، وكأنه بهذا البيان يمكن أن يدفع دعوى الإشكال على الماتن بأن الماتن في المسألة 47 حكم بأنه لو أعطاه مالا للمضاربة مالك واحد ثم فسخ هذا المالك في بعض المال، أرجع بعض رأس المال دون الباقي، هناك حكم بأن المضاربة تبقى صحيحة في البقية الباقية التي لم يرجع فيها المالك، قيل هذا تناقض، هناك حكم بالانحلال وهنا لم يحكم بالانحلال. إذا كان هناك انحلال بلحاظ أبعاد المال رأس المال لمالك واحد، بحيث حينما يفسخ يرجع في بعض رأس المال المالك الواحد تبقى المضاربة صحيحة في الباقي، وحينما يرجع الأحد المالكين في حصته في بعض رأس المال في المال المشاع بينهما بطريق أو لا، لابد أن تبقى المضاربة باقية مع المالك الآخر، لأن هنا المالك أيضا كان متعددا، والإذن الذي أذنه المالك الآخر في حصته لم يكن يحصل فيه تغير أصلا. مع أن هناك صار تغير في المالك، في ابن المالك، هنا في ابن المالك مع تعدد المالك، أحد المالكين الذي لم يفسخ من أول الأمر كان إذنه هكذا وباق على إذنه، هنا بطريق أولى لا بد أن لا يكون فيه انفساخ. فكيف حكم هناك بالانحلال وعدم الانفساخ في الباقي، بينما هنا لم يحكم بالانحلال، انحلال المضاربة على أبعاض المال انحلاله على أبعاض المال؟ هذا الإشكال يمكن دفعه بهذه النكتة التي أشرنا إليها، أن الانحلال إنما يصح مثلا بلحاظ الأبعاض التكوينية الخارجية للمال، وهذا هنا غير موجودين، لأنه هنا لا يوجد رجوع بلحاظ البعض الخارجي للمال بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلت أن النكتة في نظر الماتن لعله ليس الانحلال، عدم الانحلال هنا والانحلال هناك، لكي يقال كيف انحل هناك ولم ينحل هنا، وإنما نكتة استظهارية، وهو استظهار أن المالك المالكين إذا كان مشاعين مالهما مشاعا بينهما، فحينما يعقدان عقد المضاربة على المال متعلق هذا العقد والإذن والرضا منهما على هذا المال المشاع بما هو مال المشاع بما هو هذا المجموع، دعوى استظهار من هذا القبيل. وحين لو حصل انفراز ورجوع من أحدهما وارتفعت الإشاعة في مال التجارة وفي مال المضاربة، حينئذ لا يعلم أن الآخر يكون راضيا وآذنا، هذا لا يمكن استفادته من عقد المضاربة الأولى. فليست النكتة الانحلال وعدم الانحلال في كليهما من ناحية الانحلال، الانحلال تام، لكن يوجد هنا هذه الخصوصية، خصوصية أو احتمال أن يكون إشاعة المال قرينة على أن متعلق عقد المضاربة المجموع والمال المشاع بما هو مال المشاع، بحيث لو ارتفعت الإشاعة لعل هذا وحده لا يرضى بالمضاربة. إذا كانت النكتة عبارة عن هذه، وهذه النكتة حينئذ قد تكون مفرقة بين المسألة هنا وبين تلك المسألة هنا، إلا أن هذا الاستظهار بعيد في نفسه، يعني يحتاج لعله إلى مقتضى الإطلاق نفيه، فإن مجرد كون المال مشاعا بينهما لا يوجب تقيد متعلق العقد بأن يكون هذا ما حصته بقيد الإشاعة متعلقة للمضاربة، بل العرف هنا يفهم أن هذا الإنسان أيضا يريد المضاربة بحصته، واترم الآن حصته مع تلك الحصة الأخرى، إلا أن تكون هناك قرينة على أن هذا كل منهما إنما أنشأ المضاربة على المال مع على المال الواحد بقيد الإشاعة، بحيث لو لم تكن إشاعة لما كان يقدم على المضاربة، لو استظهر بقرينة ذلك فلا بأس، وإلا فمقام الإثبات إطلاق المقام ولو إطلاق المقامي في مقام الإثبات يكون نافيا لقيدية هذا، ويكون الانحلال حينئذ تاما. إذن وهذا بخلاف المالك الواحد حينما يرجع في بعض ماله، لكن ليس فيه ظهور من هذا القبيل، لا مجال للتوهم هذا الظهور. إذن فالإشكال على الماتن أن هذا الاستظهار بعيد، كأنه استظهر أنه استظهر عدم الإطلاق في متعلق العقد، لما إذا ارتفعت الإشاعة في البين، وهذا أمر خلاف الظاهر، مقام الإثبات ظاهر، لأنه لو كان مراده التقييد بفرض الإشاعة لنصب قرينة، أما لا لم ينصب قرينة وإنما كل منهما أنشأ عقد المضاربة، حينئذ ظاهره أنه يضارب بماله سواء كان المال الآخر موجودا أو لا، فإذا انفسخت المضاربة في الآخر وارتفعت الإشاعة أيضا لا يضر ببقاء عقد المضاربة بلحاظ ملكه، ملك الثاني الذي هو الأهل. هذا وجه أول لكلام الماتن. والوجه الثاني لكلام الماتن أن يدعى قصور المقتضي لأدلة للصحة، بأن يقال أنه عقد المضاربة بناء على المبنى الذي اختاره بعض المحققين، عقد المضاربة والمزارعة والمساقات على خلاف الأصل. فإذا كانت على خلاف الأصل فيحتاج صحتها إلى شمول الأدلة الخاصة وهي الروايات، وإلا العمومات لا تثبت صحة المضاربة. ويقال أن الروايات لا إطلاق لها لمثل المقام الذي يكون فيه شخصان شريكان في رأس مال واحد ثم ينشئ المضاربة ثم يرجع أحدهما، لا إطلاق فيه من هذه النواحي لكي يتمسك بإطلاق تلك الروايات. وهذا الكلام كان فيحكم بالفساد مثلا، لو من باب أن الأصل الفساد إلا ما خرج، فتنفسخ المعاملة الثانية أيضا. وهذا الوجه الثاني أيضا قابل للدفع المناقشة، أولا بإنكار المبنى، فإننا لم نقبل هذا المبنى، وقلنا أن المضاربة تامة على مقتضى القاعدة أيضا، ليس فيها خلاف أصل هذا النحو الذي يحتاج في كل مورد إلى التمسك بروايات خاصة. وثانيا يمكن منع البناء هنا أيضا بدعوى أن بعض روايات المضاربة فيها إطلاق يشمل المقام، وهي الروايات التي تقول من دفع فلان دفع لي أو لفلان مالا مضاربتان، وهذا إطلاقه يشمل أن يدفعه له مستقلا أو يدفعه في ضمن مال مشاع، فإن أيضا يصدق أن يدفع له مالا مضاربتان. لا بأس بالتمسك بالإطلاق من هذه الناحية أيضا على الأقل في بعض روايات المضاربة. وحتى على ذاك المبنى الإطلاق تام لإثبات صحة المضاربة وبقائها على الصحة في المضاربة بلحاظ الحصة الراجعة إلى المالك الذي لم يفسخ. فالصحيح عدم التفصيل في كلتا الصورتين، لا بد أن يقال بأن الأقرب عدم الانفساخ وبقاء العقد بالنسبة إلى الآخر على حاله. المسألة 13، قال إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا، فإن تلف ضمن ولا يستحق المالك عليه غيره غير أصل المال، وإن كان آثما في تعطيل مال الغير. هنا أيضا نتعرض إلى مسألة واضحة، لو أخذ العامل مال المضاربة لكي يتاجر لكن ترك التجارة عمدا إلى مدة سنة مثلا بنحو لم يكن هذا المقدار من الترك مما يقتضيه طبيعة المضاربة، ترك عمدي تسويف وإهمال، حينئذ يكون هذا يقول لو تلف ضمنه. لماذا لو تلف يكون ضامنا مع أنه أمين؟ يكون ضامنا لأنه لم يكن أمينا على الإبقاء بلا موجب بلا اتجار، إنه دفع له المالك للاتجار، فظاهره أنه يأذن له بالبقاء له من أجل الاتجار لا بالبقاء له بلا اتجارين. نعم إذا كان هناك مأذونية مطلقة في البقاء عنده، كما لو كان المال من الأول أيضا عنده قبل المضاربة، أو نص على أن المال لو لم تضاربه أيضا أبقيه عندك، لا إشكال، لأن هذا خارج عن الفرع. مجرد المضاربة والإذن الناشئ من المضاربة ليس بأكثر من الإذن في الإبقاء بالمقدار الذي تستلزمه عادة عملية الاتجار والمضاربة لا أكثر، فالأكثر من يكون غير مشمول لعموم الإذن الناشئ من المضاربة. وإذا لم يكن مشمولا فلا يكون مأذونا، فلا يحل هذا الإبقاء، فتكون اليد حينئذ في زمان الإبقاء لا للاتجار، تكون اليد يدا غير أمينة، يدا معتدية ضامنة لا محالة، فتكون ضامنة تخرج عن الأمانية فتكون ضامنة، وهذا واضح. يقول حينئذ بأي مقدار يستحق؟ إذا تلف يستحق نفس المال التالف مثلا أو قيمة، أو يستحق الربح أيضا؟ يقول ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال، الربح لا يستحق. والوجه في هذا أنه لا يوجد إلا موجب إلا لضمان قيمة أو مثل نفس المال، وأما الربح فلم يتحقق ربح بحسب الفار لكي يدخل في ملك المالك وكيس المالك ثم يتلف عليه، فلا وجه لأن يكون هناك ضمان لأكثر من أصل المال. وقد يتوهم أنه يكون هنا موجب من موجبات الضمان، وهذا الموجب ليس هو التلف لكي يقال أن التالف أصل المال لا ربح المال، إذ لا وجود للربح لكي يصدق عليه التلف، لا بملاك التلف في اليد غير الأمينة يكون مستحقا للزائد على أصل المال، بل بملاك التفويت، بأن يقال أن هذا الرجل حينما استبقى مال المالك بلا اتجار فوت عليه الربح، لو كان لا يستبقي كان يرده عليه وهو شغله التجارة أو يوجد من يتجر بهذا المال لكان الآن يربح كما ربح غيره من أصحاب هذا أمثال هذا المال، أولئك الذين شغلوا أموالهم. فيقال أن خصوصا إذا كان هذا الإنسان عمدا شغل أموال نفسه وعطل هذا المال فاستفاد من الموسم التجاري في الاسترباح لنفسه، هذا قد يقال أنه يصدق عليه عنوان التفويت أو عنوان الإضرار، أنه أضر بالمالك أو فوت عليه ربحا. والسيد الماتن من الذين قالوا نحو القضية موجبة الجزئية بأن التفويت أيضا ملاك للضمان في الجملة في بعض الموارد، كالحر الكسوب، من يسجن الحر الكسوب ويحبس من حبس الحر الكسوب، هنا قال السيد الماتن أنه يحتمل أن يقال بأنه يضمن له قيمة عمله لأنه فوت عليه، لأنه وإن لم يكن يصدق الإتلاف لكن يصدق التفويت فوت عليه هذا المال، فبملاك التفويت أو الإضرار قد يقال بأنه يكون هذا ضامنا لما أضر به على المالك، لأن هذا المال بنفسه كان معدا وصالحا لأن يتجر به، وهذا قد حجزه في مكانين ولم يرجعه إلى مالكه ولم يتجر أيضا لمالكه. نعم، فسخ لا يجوز له أن يبقي المال عندك، ينبغي أن يرده مال الغير، فسخ من قبل العامل أو من قبل مالك، ففوت عليه حينما فسخ وأبقى المال عنده ولم يرده، لو كان يرده عند المالك كان المالك يأخذه ويتاجر إما هو بنفسه فيه أو يعطيه لعامل آخر يتجر فيحصل على ربحين، هذا بحجزه للمال وعدم إرجاعه إلى مالكه قد فوت على مالكه ما كان المال معدا له من الاسترباح والنمو والنماء، فيكون تفويتا أو إضرارا. كتفويت المنافع الحر الكسوب حينما يحبسه يفوت عليه انتفاعه بالمال، إلا أنه هذا الكلام غير صحيح. أما الإضرار فمنقوش منقوض صغرا وكبرا، بمعنى أنه قد لا يصدق الإضرار، فإن الإضرار عبارة عن إنقاص مال موجود بالفعل، وهذا ليس لم يكن الربح موجودا لكي يقال أنقص ماله، ليس هذا إضرارا به إلا بمعنى مسامحي للإضرار، فإن العرف قد يسمي عدم النفع أيضا إضرار في مورد كان هذا النفع يتحقق، إلا أن هذا ليس ضررا بالدقة اللغوية لتشمله أدلة لا ضرر، مضافا إلى أن الإضرار ليس ملاكا للضمان منع الكبرى، كبرى أن الضرر أيضا يوجب الضمان، هذا بحث أساسي أشرنا إليه في بعض البحوث أنه ليس هناك دليل على أن الإضرار ملاك للضمان إلا بعض الروايات التي قد يناقش في دلالتها. قاعدة لا ضرر أيضا لا يمكن إثبات الضمان بها على بحث وتفصيل في قاعدة لا ضرر، فالكبرى والصغرى معا منقوضان في لو أريد التمسك بقاعدة الإضرار. وأما موضوع التفويت فالتفويت أيضا كبرى كل تفويت يوجب الضمان، أيضا هذا الكبرى تقدم هناك أنه لا دليل عليه، وإنما الأدلة والروايات تدل على أن من أتلف مال الغير أو التلف في اليد العادية، التلف والإتلاف موضوع للضمان لا عنوان التفويت، مضافا إلى أنه يمكن منع الصغرى أيضا في التفويت. فأن يقال فرق بين باب الحر الكسوب وبين محل الكلام، فإن حجز المال لا يصدق، لا يوجب صدق التفويت على مالك المال، لأن المال وحده لا يحقق الربح، وإنما يتحقق الربح بالعمل فيه من قبل عامل، سواء كان هو العامل أو بخلاف الحر الكسوب. فإن الحر الكسوب إنما يقال أنه تفويت كأن منافعه فعلية، لأن قدرته على العمل وإمكان واستعداده كالعبد الكسوب أشبه بالمنافع. بخلافه هنا مجرد أنه لو عمل فيه إنسان لكان فيه ربح لا يجعل هذا شيئا فعليا. فرق بين مورد الحر الكسوب حينما يحبس، فإن ذاك يشبه بالمنافع الفعلية حينما تمنع، كأنه مال بالفعل قد منعه عن مالكه. أما رأس المال وحده، الربح ليس من منافع رأس المال، وإنما الربح من منافع العمل في رأس المال، والعمل كان عمل هذا الإنسان الآخر وهو هذا العامل الذي لم يعمل. فصدق التفويت أيضا مشكل هنا، أن يصدق أنه فوت على المالك شيئا. إذن فلا يمكن إثبات الضمان في المقام لأكثر من رأس المال، حتى لو فرض أن الموسم كان حارا مناسبا للاسترباح واستثمار المال، وحيث لو لم يكن يحجز هذا العامل هذا المال وكان يرجعه، حتما لكان يجد المالك من يتجر به، إما هو بنفسه أو عامل آخر. مع ذلك حتى في مثل هذه الموارد الإنصاف أنه لا يمكن الجزم، بل لعله يمكن الجزم بالعدم، أنه لا يستحق إلا أصل رأس ماله، ولا يكون هنا استحقاق للربح، وإن كان لعله في القوانين الوضعية، في بعض القوانين الوضعية هنا يحكمون عليه بالضمان ويعتبرون هذا نوعا من التخسير والإضرار الذي يكون فيه ضمانا على هذا الإنسان العامل، وهذا يحتاج إلى مراجعة تلك القوانين بشكل دقيق. والعرف لعله أيضا يستذوق هذا الشيء في بعض الحالات، إلا أنه مشكل، بل لعله واضح العدم من الناحية الفقهية، بحسب القواعد الفقهية لا موجب للضمان هنا كما حكم به الماتين. الرابعة عشرة تأتي إن شاء الله.